أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم، وهو أقسام: طبعا قبل أن نواصل هذا المتن، تحديد حقيقة السجود مؤثر في مباحث كثيرة في السجود وفي خلل السجود. وبعبارة أخرى، حيث كان السجود كما سيأتي ركنا من أركان الصلاة، تحديد العنوان المقوم للسجود أمر مثمر وذو أهمية. لذلك الآن لابد من الخوض في معناه اللغوي، ثم البحث هل للشارع حقيقة شرعية فيه أو لا، وبالتالي يعني الفحص عن العنوان المقوم له، سواء حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية. وربما الأخوان يتذكرون أن الالتزام بالحقيقة الشرعية لا في أي لفظة في أي باب بات واضحا في التحقيقات الأخيرة الفقهية والأصولية، أن الحقيقة الشرعية لا تعني عدم الاعتماد على الحقيقة اللغوية من رأس، لا تعني الاستغناء عن الحقيقة اللغوية من رأس، حتى لو فرض أن الحقيقة الشرعية ليست منقول مرتجل. يقسمون اللفظ في علم الأصول في مباحث الألفاظ أنه إذا وضع لغير ما لوضع لمعنى آخر جديد بسبب اصطلاح علم العلوم أو اصطلاح اللغة، إما منقول أو مرتجل. منقول ماذا؟ اللفظ الذي يوضع لمعنى آخر له مناسبة ما مع المعنى السابق. المنقول اصطلاحا لللفظ الذي يوضع لمعنى جديد، لكن هذا المعنى الجديد له مناسبة ما مع المعنى السابق. أما المرتجل، ما هو المرتجل؟ هو اللفظ الذي يوضع إلى معنى يغاير بالمرة المعنى السابق. إذن عندنا معنى مرتجل ومعنى منقول، منقول ومرتجل. طبعا لا يخفى على الأخوان تقسيم علماء الأصول لهذا المبحث، حتى علماء البلاغة يقولون عن نمطين: تارة منقول ومرتجل سواء هجر المعنى الأول أو لم يهجر، هجر المعنى الأول أو لم يهجر. هذه تقسيمات على أي حال في الألفاظ التي يطرأ عليها وضع جديد مرتجل ومنقول. الغرض من التعرض لهذه التقسيمات بيان هذه الفائدة، وهي أن في المنقول من الواضح أنه له ارتباط بالمعنى القديم سواء هجر أو لم يهجر. في المنقول من الواضح أن له ماذا؟ صلة بالمعنى القديم سواء هجر أو لم يهجر. إذن تحري المعنى اللغوي مؤثر، مؤثر في استيضاح واتضاح المعنى الجديد، لأن المفروض منقول. هجر المعنى القديم ولم يهجر. إذن في المنقول تحري المعنى اللغوي مؤثر ولو من زاوية من زوايا المعنى الجديد، لأن المفروض له مناسبة. مناسبة يعني ماذا؟ مع حيثية وزاوية من زوايا هذا المعنى الثاني الجديد، له مناسبة مع المعنى القديم. جيد. أما المرتجل، زين المرتجل ما الفائدة في تحرر المعنى اللغوي؟ المفروض مرتجل. في المرتجل أيضا تحري المعنى اللغوي مؤثر، مؤثر للغاية، لكن مو المعنى القديم اللغوي. في المرتجل تحري المعنى اللغوي مؤثر لكن ليس المعنى اللغوي القديم، بل ماذا؟ بل ألفاظ المعنى الجديد، المعنى اللغوي لألفاظ المعنى الجديد. بيان ذلك يعني شلون؟ مثلا الآن في الركوع، الركوع لنفترض هو منقول، لنفترض أو افترض حتى مرتجل أو كلفظ الصلاة. جيد، لفظ الصلاة مرتجل، سمرتجل يراد حسبان أو يراد حسبان لفظ الصلاة منقول. هذا لفظ الصلاة الذي هو افترض مرتجل أو منقول، عندما يضع الشارع لمعنى جديد، جيد، هذا المعنى الجديد الذي يضع له الشارع لفظة الصلاة، يأخذ الشارع في توضيح حده وحدوده أو لا؟ طبعا لابد يفسره، المفروض أنه معنى جديد مرتجل أو افترض منقول، بعد سواء منقول أو مرتجل لابد للشارع أن يفسره بألفاظ ماذا؟ دققوا هني بيت القصيد. لابد أن الشارع يفسر بحقائق شرعية دقيقة أو بمعاني لغوية جديدة، طبعا بمعاني لغوية. ولو افترضنا معاني حقائق شرعية لابد أن تنتهي إلى معاني لغوية. هذا المعنى الجديد. إذن الجديد في الجديد ما هو؟ الجديد في الجديد في المعنى الجديد هو التركيب في الحقيقة، وإلا أصل المعاني قبل أن تكون لغوي، أصل المعاني المختلفة العديدة قبل أن تكون لغوية هي تكوينيات، أمور تكوينية. وبعبارة أخرى، فبالتالي المعنى الجديد الذي يوضع له اللفظ كحقيقة شرعية منقولة أو مرتجلة، بالتالي هذا المعنى الجديد مضطر الشارع في التفاهم والبيان والحوار مع المتشرعة ومع المكلفين أن يتعاطى بألفاظ لغوية ولو أخرى وليكن، لمعاني أخرى وليكن، ألفاظ أخرى لمعاني أخرى، أخرى ألفاظ أخرى، من أننا نقول للنصار أو مرتجل، ألفاظ أخرى لمعاني أخرى وليكن، لكن هذه الألفاظ بالتالية ألفاظ باقية على حقيقتها اللغوية. ولو تفترض بأنه لا، ألفاظ أيضا حقائق شرعية، نقول لا يتسلسل، لابد ينتهي إلى ألفاظ لغوية. شلون يعني لا يتسلسل؟ مثلا لفظة الصلاة وضعت لحقيقة شرعية، من ماذا؟ من السجود والركوع والقراءة والقيام والتشهد، وكل هذه حقائق شرعية لنفترض. جيد، زين، نذهب إلى السجود والركوع والقراءة والتشهد، هذا حقائق شرعية أليس؟ وليكن، هذه يفسرها الشرع بماذا؟ بحقائق شرعية؟ يفسرها بألفاظ لغوية جديدة، معاني جديدة وألفاظ جديدة. ولو تفترض طبقة ثانية حقائق شرعية وثالثة، ينتهي بالآخرة إلى ألفاظ ومعاني لغوية ولو جديدة غريبة وليكن، لكن ألفاظ ومعاني لغوية. إذن التحري المعنى اللغوي في التحقيقات الأخيرة الأصولية والفقهية، سواء اللغوي القديم، لغوي لمعاني عديدة جديدة أو مغايرة جديدة على بيئة اللفظ يعني، ولا هي في نفسها لغوية قديمة جديدة على بيئة اللفظ، بالتالي تحري المعنى اللغوي لا بد منه. ما عرف بأن الحقيقة الشرعية لا دخل للغة فيها بتاتا، هذه مسامحة من بحوث القدماء. لا بد المعاني اللغوية فيها من ماذا؟ من تحري لغوي ما، إما المعنى القديم أو معاني لغوية أخرى وألفاظ لغوية أخرى. لذلك تحري المعنى اللغوي على هذا التقريب لا بد من غاية الأمر، لا بد أن يصير الالتفات أن تحري المعاني اللغوية ليس المراد منه خصوص المعنى اللغوي القديم، ليس المراد منه خصوص المعنى اللغوي القديم. جيد، هذا إجمالا، هذه إذن فذلك صناعية في الحقائق الشرعية وفي الألفاظ من تحقيقات المتأخرين، ولو ارتكازا مو بلورة. نعود إلى لفظة السجود الآن. لفظة السجود كيفية؟ عرف لغتان في لسان العرب وضع الجبهة بالأرض، وضع الجبهة على الأرض ذكر في الكلمات اللغويين، وذكر أيضا وضع الجبهة بالأرض، فكأنما هذا أخذ في الجبهة وأخذ فيه، لاحظوا يعني قيدين، قيد الجبهة وقيد مس الأرض، وبالدقة بعد مو بس مس الأرض، اعتماد على الأرض، يعني جبهة ومس الجبهة للأرض، والقيد الثالث اعتماد الجبهة، يعني نوع من ثقل شوية، مو مس بلا اعتماد. هكذا جملة من اللغويين عرفوا السجود، لكن نفس اللغويين نتابع كلماتهم في السجود، قالوا وأسجد الرجل طأطأ رأسه وانحنى. فهنا ذكر معنى، معنى مطلق الانحناء للسجود، ليس فقط خصوص ماذا؟ ليس فقط خصوص وضع الجبهة، مطلق الانحناء. لكن سيأتي بقرينة كلماتهم الأخرى ليس مطلق الانحناء، الانحناء الزائد على الانحناء في الركوع. إذا تم هذا المبحث مفيد في مباحث كثيرة في السجود، ها، أن هل السجود هو خصوص وضع الجبهة على الأرض أو هو مطلق الانحناء الزائد على انحناء الركوع يثمر ثمرة. فقالوا هكذا: وأسجد الرجل أو طأطأ رأسه وانحنى، وكذلك البعير طأطأ رأسه لتركبه، يعني ليركبه الراكب. عندما يكون واقف البعير هو ما يقدر بعض الأحيان الراكب يركبه، فتشوف من قدام يديه، فقط يديه ربما ينزلها، يعني يخفضها البعير، فيستطيع من الأمام يركبه. يقال أسجد البعير، يعني طأطأ رأسه. وأيضا ذكره اللغويون، وفي الحديث كان كسرى يسجد للطالع، يسجد للطالع أي يتطامن وينحني، أي كان يخفض رأسه إذا شخص سهمه. يعتبر واحد إذا كان يرمي يوقف، إذا يوقف بعض الأحيان ويرمي قد يطيش السهم، يذهب السهم فوق الغرض. فالساهم الرامي الحاذق ماذا يصنع؟ يجلس، هي اليدين تلقائيا مرتفعة، فإذا جلس يكون تركيز السهم تحديدا لإصابة الغرض أكثر دقة. غالبا الواقف الذي يرمي، إلا إذا كان كلش ماهر، الرامي إذا كان واقف يطيش سهمه أي يرتفع عن الغرض. المهم هسه هذا بحثنا في السجود. يقول: وفي الحديث كان كسرى يسجد للطالع أي يتطامن وينحني، أي كان يخفض رأسه إذا شخص سهمه، أساس يصيب الهدف، فكأنما ينحني، ينحني أساس يركز أكثر. ويقال: نخلة ساجدة إذا أمالها حملها من الثمار، الثمار ساجدة. وسجدت النخلة إذا مالت. وسجد خضع، لطيف، سجد خضع، هو الأصل في السجود الخضوع، الأصل في السجود ماذا؟ الخضوع. غاية الأمر خضوع السجود أكثر شدة من خضوع الركوع. طبعا هذا المبحث مهم في العقائد والمعارف، أيضا مهم، هل السجود فقط للبدن أو يمكن تصور سجود لغير الأجسام حتى الموجودات المجردة مثلا، للعقل في سجود وركوع أو لا؟ إذا فسر السجود ليس فقط بالانحناء، فسر بماذا؟ بالخضوع، حين يكون للعقل سجود وصلاة، هذا من باب تشفيف المعاني، وهو الصحيح طبعا. فإذا معنى السجود ليس خصوص هيئة بدنية جسمانية. لا، في مائز، المائز أن خضوع وانحناء الركوع أقل من خضوع وانحناء السجود. لا لا، الركوع خضوعه وانحناؤه أقل، لذلك في الروايات أقرب ما يكون العبد إلى الله، أقرب ما يكون العبد إلى الله، كذا كذا، كل السجود. وإن كان الركوع فيه قرب، بس نص الطريق. عندنا رواية: من أطال ركوعه ذهب، يعني أو وقاه الله وحشة القابر، من أطال أتم ركوعه. بس هذا نص الطريق. أما السجود يوجب قرب أبدي لله. نعم. لا، مو درجة من درجات الركوع، ليس درجة وإنما قسم مباين للسجود باللحظة. طبعا الإيماء وما شابه ذلك دي أبدال تنزيلية، كلامنا الآن في الماهية التكوينية واللغوية بحسب مراتبها. وسجد خضع، هذا مهم، ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض، ولا خضوع أعظم منه من السجود. والاسم السجدة بالكسر، وإن كانت السورة سورة السجدة بالفاتح. اسم السورة في القرآن سورة السجدة، ولكن الاسم اسم المصدر أو المصدر المرة من السجود السجدة بالكسر. والاسم السجدة بالكسر وسورة السجدة بالفتح. ليش صارت السجدة بعد بالفتح؟ بعد نقب عن اللغوية. وكل من، دققوا هني العموم، وكل من ذل وخضع لما أمر به فقد سجد. ومنه قوله تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، أي خضعا متسخرة لما سخرت له. ويكون السجود على جهة الخضوع والتواضع، كقوله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، يعني يخضع ويتواضع والضعة. وأيضا السجود يكون بمعنى التحية، كقوله عز وجل: وادخلوا الباب سجدا. هني يستخدم، هني عفوا، التحية ده مطلب آخر. هنا الشاهد في هذه الآية أن السجود استخدم في الركوع، بس ما ليس الظاهر منه أن هذا معنى لغوي، لعل المجازي، لكن استخدم. وادخلوا الباب سجدا يعني ركعا. وسجود المواط طاعته لما سخر له. المواط يعني الأمور الميتة الجامدة، ساجدة يعني مسخرة للإنسان، يتصرف فيها الإنسان بتصاريف مختلفة. إذن هنا ذكر اللغويون أن السجود يأتي بمعنى الخضوع والتذلل بدرجة زائدة على الركوع، وإن كان يطلق بالخصوص على ماذا؟ على السقوط والوقوع على الأرض لوضع الجبهة. ولكن مطلق الانحناء وخفض الرأس والجسم مع التذلل بدرجة زيادة على الركوع يطلق هو الآخر عليه السجود. هذا المحصل من كلام لسان العرب تبناه الطريحي رحمة الله عليه في مجمع البحرين. قال: وهو في اللغة الميل والخضوع والتطامن والإذلال. ذكر المعنى الجامع: الميل والخضوع والتطامن والإذلال. وكل شيء ذل فقد سجد. ومنه سجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوعه لمربنا. وسجد الرجل وضع جبهته على الأرض، ذكر كلا المعنيين بالطريق. نفس ما طبعا لا يخفى عليكم، لسان عرب عبارة عن مو كتاب، لسان عرب عبارة عن تجميع 5 كتب لغوية: الصحاح والنهاية والقاموس والمجرم. مو قاموس، عفوا، 5 أصول لغوية مهمة. تاج العروس لخالف، تاج العروس قال: وضع الجبهة على الأرض، هو المعنى اللغوي الحقيقي. أما بقية مصاديق وأنحاء الخضوع تلك معاني مجازية، ادعى أنها معاني مجازية. وهناك جماعة من اللغويين يذهبون إلى ذلك، فنستطيع أن نقول يعني هناك انقسام عند اللغويين. قال في تاج العروس: جعل وضع الجبهة على الأرض هو الحقيقة، وبقية المواد مجازا مطلقا. فإذا نستطيع أن نقول القول الثاني وهو مطلق الخضوع الزائد عن الركوع مختلف عليه عند اللغويين، قسم يجعلونه حقيقة قسم يجعلونه مجاز. زين، نلاحظ قوله تعالى: يخرون للأذقان سجدا. الذقن هذا أسفل الشفة، إذا لاصق العبد ذقنه على الأرض يكون قد سجد. يعني في الشرائع السابقة أحد أنماط سجود ماذا؟ يلصقون ذقنهم على الأرض. لذلك بعض محشي العروة هنا من الأعلام قال في نقده للمتن، حيث قال: وحقيقته وضع الجبل على الأرض، قال: لا، حقيقته وضع الوجه على الأرض، سواء الجبهة أو الجبين أو الخد أو الذقن. احنا طبعا عندنا من المستحبات بعد في سجدة الشكر أو في جملة من مواد السجود يستحب الإنسان ماذا؟ يسجد على خده الأيمن الأيسر على الذقن. يعني حتى كتحديد شرعي عندنا وارد أقسام أخرى غير الجبهة، وضع الجبهة حتى وضع ماذا؟ وضع الخدين أو الجبينين أو الذقن. وبالتالي الإنسان لو أراد أن يسجد سجدة الشكر ويتعبد الله من التعبد الشرعي بغض النظر عن صلاة الفريضة وصلاة النافلة، السجود هو باب من أبواب العبادات مستقل برأسه. يستحب الإنسان أن يبيت ليلته ساجدا، فبدل ما يسجد على الجبهة يسجد على خده. طبعا هذا يقال ساجد وراجح شرعا، خد الأيمن خد الأيسار ذقنا. أصلا مطلق التواضع والخضوع والتذلل لله عبادة. في رواية في الكافي أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر عند اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الإمام الصادق يردد اسم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: محمد 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 صلى الله عليه وسلم، إلى أن انحنى نفس الإمام الصادق إلى قريب أن تمس جبهته الشريفة الأرض، ما مست. منهم فعل الإمام الصادق. إعظاما لذكر اسم النبي. اللهم صل على محمد. ماذا صنع الإمام الصادق؟ قال محمد 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 محمد، إلى أن يقول الراوي كاد يعني وجهه يلصقه بالعظم، انحنى. تعظيم الإمام الصادق لذكر اسم النبي موجود الرواية، وإذا ما اشتبه ببالي السند معتبر، سند الرواية. المقصود الآن، هذا بحث طبعا آخر ما أريد أخوض فيه الآن، أخذ أوقاتكم الشريف، لكن إجمالا الخضوع لله أو لمن أمر الله بالخضوع إليه، سواء كان الخضوع لله درجة القصوى بخلاف من هو دون الله، يعني من هو عفوا من أمر الله بالخضوع له. فبالتالي ما نستطيع حسب المدعى تاج العروس أن نقول تلك ليست مراتب من السجود. لما؟ مراتب من السجود هو مراتب من التواضع والتذلل والانحناء شرعا. بعد الآن الشارع يأخذ مرتبة خاصة، يأخذ حد خاص في الصلوات وفي جانب آخر بحث آخر، لكن لا يعني أنه الشارع حجر هذا المعنى بالمرة كما يدعي تاج العروس. لا، يخرون الأذقان سجدا، أي في سورة الإسراء الآية 107 تتمة الآية، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يدل على أن جنس السجود هو من الخشوع والخضوع والتذلل. هنا واضح يعني بيان للماهية وللغاية، أطلق الخشوع على السجود وعلى مس الأذقان. كما أنه سيأتي إن شاء الله نص وارد في السجود على الجبينين عند الضرورة. فبالتالي هذه كلها مراتب من السجود. جيد، إذن إجمالا الآن نخلص إلى هذه الخلاصة، وهي ماذا؟ وهي أن السجود مطلق الخضوع والتذلل الشديد الزائد على الركوع، ومن ثم يشمل، افترض الآن إذا مضطر ما استطاع الجبهة أن يلصق الجبهة، ما نحتاج لدليل خاص بعد للسجود على الخد أو الجبين أو الإذقان، ما عموم الأمر بالسجود. هذا إن كان تحديد لمرتبة مو تحديد لأصل المعنى والماهية، ولا هو باقي على حاله. مثلا السجود لله خاص، هذا مرتبة من السجود خاصة لله، وإلا مراتب السجود الأخرى لا، ما معلوم أنها ممنوعة أو محرمة لغير الله ممن أمر الله طبعا بتعظيمه كما فعل الإمام الصادق عليه السلام. ولعل ما في قصة يوسف إني رأيت 11 كوكبا، حسب بعض الشواهد التاريخية مو يلصقون وجوههم في الأرض، يعني انحنوا انحناء شديد. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، يعني منحنين انحناء بهذا المعنى. المرتبة القصوى من السجود نعم خاصة أو ممنوعة لغير الله، أما المراتب الأخرى التي أمرنا بالتعظيم فيها ما في منع محرم بل هذا النص كما مرنا بنا نص الإمام الصادق واضح فيه تشريع الله نزيدا هذا الذي فعله الموصل. لاحظوا روى إن شاء الله أجيب لكم المصدر موجود فيه. هذا أصل المعنى اللغوي إذا صار أنه ليس خصوص وضع الجبهة بل وضع الوجه يشمل وضع الوجه على الأرض وإن كان الشعر يأخذ مرتبة خاصة بل يشمل أيضا الانحناء الشديد. يبقى الآن مبحث آخر في هذا المعنى اللغوي إن شاء الله نوصله في الجلسة اللاحقة وهو المقوم في هذا المعنى ما هو هذا ركن الركن في هذا الركن ما هو تذكرون ليس يكتفي الباحث في خلل الصلاة لتحديد الأركان بل عليه أن يبحث ماذا يبحث ركن الركن بعد ما هو وصلى الله على محمد وعلى آله.